قال المصنف رحمه الله تعالى: أول كتاب الحمام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
السوق الحمام، الحمامات المعروفة التي تكون في كثير من البلاد، أنها يكون فيها النار ويكون فيها البيت بيت بعد آخر، وتستلزم أن يخلع الإنسان ثيابه، فذكرها لما يلزم من ذلك، مع أن الحديث التي يذكرها في هذا الباب في هذا الكتاب كما قال هو كلها معلولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحمامات لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجدت في الشام لما فتح الصحابة الشام، وجدوا الحمامات هناك، فكان فيها الخلاف استعمالها، وجاء أنه ما يدخلها الإنسان إلا بمئزر، وجاء فيها بعض الأحاديث المرفوعة التي لم تصح فيها كلام، يعني كما قال الإمام أبو داود كما سيأتي أن كلها معلولة، وإنما الصحيح ما جاء فيها عن الصحابة رضوان الله عليهم. فلأجل هذا ذكر كتاب الحمام، لأجل حكم دخولها، وهل يجوز أن يدخلها الإنسان متجردا، وماذا يلزم على ذلك، وهل يجوز للنساء أن يدخلنها، إنها مظنة كشف العورات، بل مظنة النظر، وغالبا أنها يجتمع فيها عدد ليس واحد.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر.
هذا يظهر أنه مرفوع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ورخص للرجال أن يدخلوها في الميازر، والميازر هي اللباس الذي يكون تحت السرة، من السرة فما تحت، وسيأتي أن الفخذ عورة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بستره كما سيذكره، ولكن هذا الحديث ضعيف.
قال حدثنا محمد بن قدامة قال أخبرنا جرير حاء قال وأخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة جميعا عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال ابن المثنى عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الشام. قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤهن التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله. قال أبو داود: هذا حديث جرير وهو أتم، ولم يذكر جريرا أبا المليح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أن الحديث أيضا ضعيف، ولكنه فيه أن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فإنها تكون قد خلعت ستر الله التي سترها عليه. ستر الله هو التقوى الذي جعلها في قلب المؤمنة تتستر به، والله جل وعلا نهى عن النظر إلى العورات، قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ورخص في من يدخل الحمام للرجال كما سبق، والنساء معنى ذلك أنها ممنوعة مطلقة. ويأتي أنه إذا كانت مريضة أو اضطرت إلى ذلك أن هذا يجوز، ولكن لا بد من الستر ولا بد من عدم الخلوة، يعني أن لا يخلو بها أجنبي. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء.
هذا الذي يعني فيه الاستثناء مريضة أو نفساء. نفساء يعني عند الاغتسال، عندما تريد الاغتسال، يعني ذات الحاجة التي لا تجد مكانا تغتسل به. نعم، هذا المقصود. وهذا أيضا ضعيف الحديث. نعم.
قال باب النهي عن التعري.
نعم، التعري لا يجوز للإنسان أن يتعرى في مكان مكشوف، أما إذا كان خاليا في مثلا الحمام مستورا فإنه يجوز ذلك، لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا بعدما عافاه الله جل وعلا، يعني من ما أصابه من البلوى، بينما أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه رجل جراد من ذهب فصار يحثو منها، فناداه الله جل وعلا: يا أيوب ألم أغنك عما ترى؟ فقال: بلى يا ربي، وليس عن رحمتك غنى. يعني قوله عريان يعني دليل على جواز يغتسل الإنسان متعري إذا كان استترا.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال أخبرنا زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرمزي عن عطاء عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر.
هذا له مفهوم وله منطوق. منطوقه أن التعري في البراز يعني في المكان البارز للنظر أنه منهي عنه، والنهي قل العلماء أنه للتحريم، لا يجوز الإنسان أن يتعرى في مكان تتسلط عليه العيون النظر يرى. ومن مفهومه أن التعري في مكان مستور أنه لا بأس به الاغتسال، يكون دليلا على الجواز، جواز يكون الإنسان يغتسل عريانا في مكان مستور لا يرى.
قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال أخبرنا الأسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود الأول أتم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: كان جرهد هذا من أصحاب الصفة، أنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة، فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟
هذا يدل على أن الفخذ عورة وأنه لا يجوز كشفه. قد جاء حديث بهذا المعنى صحيحة، ولكن جاء حديث أخرى أيضا صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأماكن قد انكشف فخذه، منها حديث أنس وهو صحيح في غزوة خيبر، ومنها حديث الذي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وقد خرج بعض فخذها وخرج فخذه، فاستأذن عليه عمر أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة، ثم استأذن عمر فأذن له، ثم استأذن عثمان فغطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه وتهيأ. فلما خرجوا قالت عائشة رضي الله عنها استأذن عليك أبو بكر وعمر وأنت كما أنت علي، ثم استأذن عليك عثمان فغطيت رجلك أو فخذك وتهيأت، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فالمقصود هذا دليل على أن فخذ أنه يجوز إخراجه، والحديث الذي جاء أنه عورة وأن الرسول أمر بستره، تكون الحديث متعارضة إذن في هذا. والجواب عن هذا أن العورة تنقسم إلى قسمين: عورة مغلظة وهي السوأتان، هذه لا يجوز إخراجها وإبداؤها بحال من الأحوال إلا لضرورة، ضرورة إما معالجة أو ما أشبه ذلك. وعورة مخففة وهي الفخذ إلى الركبة، فهذه النهي فيها في سترها من باب التنزيه، والأولى أن تستر، ولو ظهر شيء منها في بعض الأحيان فلا بأس بذلك.
قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال أبو داود هذا الحديث فيه نكارة.
نعم.
قال باب في التعري.
نعم، التعري مثل ما سمعنا لا يخلو، إما أن يكون في محل فاضي يعني صحراء أو يعني غير مستور يمكن أن ينظر إليه، فهذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان يتعرى، وإما أن يكون في محل مستور ويكون لحاجة إما اغتسال أشبه ذلك فهذا لا بأس به، ولكن على الإنسان قبل أن يتعرى أن يسمي الله، لأن الأرض ما تخلو من ناظر من الجن، وستر ما بين بني آدم والجن أن يذكر اسم الله جل وعلا، فإذا ذكر اسم الله عند إرادة خلع الملابس فإنه يستر أنظارهم دون ذلك، بخلاف ما إذا لم يذكر فإنهم ينظرون. فمثل هذا يجب على الإنسان أن يسمي ربه جل وعلا ليكون ذلك ساترا بينه وبين هؤلاء، وهم مكلفون ولهم أعمال، وقد يؤذون الإنسان وقد يهتكون ستره. فالله جل وعلا أمر التحفظ من ذلك في آيات متعددة، كقوله جل وعلا إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وجاء في الحديث أن ستر ما بين بني آدم والجن أن يذكر اسم الله جل وعلا.
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن ابن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عن المسور بن مخرمة قال حملت حجرا ثقيلا فبين أمشي فسقط عني يعني ثوبي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك ثوبك ولا تمش عراه.
هذا في مكان يرى السوق، هذا لا يجوز أن يكون الإنسان متعري فيه، يجب أن يستر عورته. وعورة الرجل التي يجب أن تستر من السرة إلى الركبة، أما الباقي فليس عورة، يعني صدره ورأسه وعلى ظهره وكذلك ما تحت الركبتين. أما المرأة فكلها عورة بالنسبة للرجال الأجانب، وأما مع النساء فعورتها مع النساء مثل عورة الرجل مع الرجل، يعني من السرة إلى الركبة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أبي حاء قال وأخبرنا ابن بشار قال أخبرنا يحيى نحوه عن بهج بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا. قال: الله أحق أن يستحى منه من الناس.
فهذا يعني سؤال عن أن الإنسان قد يكون بين أهله وأولاده وأخوته، قد مثلا يبتذل يتبذل، وقد يتساهل، وقد يخرج ما يخرج منه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظ العورة من جميع الناس سواء كان قريبا أو بعيد، إلا الزوجة والمملوكة، الأمة التي يشتريها يملكها. فالزوجة فإنها لا تحفظ، لأن الزوجة لها، الزوج له أن يرى من زوجته وهي لها أن ترى منه، وهذا جاء في القرآن في ثناء الله جل وعلا على المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العادون يعني المعتدون من الحلال إلى الحرام، وهذا جاء في موضعين من القرآن: سورة المعارج وسورة المؤمنين. يثني الله جل وعلا على الذين يحفظون فروجهم مطلقة. وبهذه الآية استدل الإمام الشافعي وكثير من العلماء على تحريم الاستمناء، العادة السرية التي يسمونها عادة سرية، بهذه الآية. قالوا: دليل على تحريم ذلك، لأنه جل وعلا يقول: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلو كان هناك شيء يجوز لذكر، صارت الآية دالة على وجوب حفظ الإنسان عورته من جميع الأشياء، ومن ذلك كونه يخرج الماء بأي وسيلة كانت فإنه يقول محرم. هذه الآية تدل على تحريمه، إذ لو كان جائزا لذكر ذلك. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يغزون ويطيلون الغيبة عن نسائهم، حتى قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا نختصي؟ قال: لا، لا تختصون، كل ما قدره الله جل وعلا سيكون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء في اللغة، وجاء يعني رض الخصيتين، يسمى وجاء، ورضها. والصوم معناه أنه يقلل الشهوة ويمنعها ويكون به العفاف. لو كان مثلا هذا الأمر جائز لا رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكروا أدلة غير هذه كورة، ولم يخالف في هذا إلا الإمام أحمد رحمه الله، هو الذي قال إن هذا يجوز عندما يكون الإنسان خائفا من الوقوع في الزنا، إذا خاف الوقوع في الزنا جاز له أن يستخرج الماء، أن يستمني استمناء، أما إذا كان غير خائف فإنه محرم، أحرم عليه. ولهذا قال إنه هو مكروه، ولكن إذا خاف من الوقوع في الفاحشة فإنه يصير إليه. في مثل هذه الحالة يكون من باب الضرورة، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. أما الأئمة الثلاثة فخالفوه في هذا وقالوا إنه محرم، إن ذلك محرم، ودليلهم الآية هذه وما ذكر من بعض الأدلة، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب.
هذا مطلق إلا لضرورة، يعني كونه ينظر إلى عورة الرجل أو المرأة تنظر إلى عورة المرأة أو رجل ينظر إلى عورة امرأة، لا يجوز مطلقا إلا لضرورة، إذا جاءت الضرورة مثل أن يكون المرأة تحتاج إلى عملية أو تحتاج إلى جراحة ولا يوجد امرأة تقوم بذلك، إنه يجوز للضرورة إنقاذا لحياتها. وكذلك الرجل مع المرأة، لو قدر أن امرأة طبيبة ولا يوجد طبيب رجل لإجراء عملية أو ما أشبه ذلك، فإنه يجوز للضرورة، لأن الضرورات كما هو معروف في القاعدة تباح بها المحظورات، إذا جاءت الضرورة أبيح المحظور من أجل ذلك، وهذا من رحمة الله جل وعلا عباده. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته، ولا يجوز لغيره أن ينظر إليها إلا ما استثنى الله جل وعلا ورسوله من الزوجين، الزوج مع زوجه. قد اختلف العلماء هل يجوز للرجل الزوج أن ينظر إلى عورة امرأته، العورة المغلظة، والمرأة أن تنظر إليها، وقد جاء في حديث عائشة أنها قالت ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك مني ولا رأيت ذاك منه طوال حياتها، ولكن ظاهر الأدلة جواز ذلك، أنه يجوز، لأن الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا ظاهر أنه جائز، يجوز للزوج أن ينظر والزوجة أن تنظر.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا ابن علية عن الجريري وقال وأخبرنا مؤمل بن هشام قال أخبرنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نظرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. قال وذكر الثالثة فنسيتها.
الإفضاء معناه أن لا يكون بينه وبين الآخر ساتر، كأن يكون في لحاف واحد في ثوب واحد، فهذا لا يجوز أن يكون لا بين رجل ورجل ولا بين امرأة وامرأة. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد إذا بلغوا السبع. الأخوة يقول مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فرق بينهم في المضاجع، ما يكون يعني في فراش واحد، يجعل لكل واحد فراش وحده يفرق بينهم. وكذلك بين الذكور والإناث وإن كانوا أخوة في النوم يجب أن يفرق بينهم. وإذا كان هذا بين الأخوة فغيرهم من باب أولى. كذلك جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تفضي المرأة إلى المرأة ثم تذهب تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. معنى ذلك أنه يجب على المرأة أن تتحفظ من غيرها.
قال المصنف رحمه الله تعالى أول كتاب اللباس. قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا ابن المبارك عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.